بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون قلتم أحسن الله عليكم قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله أي اجعلوا بينكم وبين غضب الله وسخطه وقاية تقيكم بامتثال أوامره واجتناب نواهيه وذروا ما بقي من الربا أي واتركوا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين أي إن كنتم مؤمنين فإن الإيمان يزجركم عن التعامل بالربا وقوله تعالى فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله هذا أعظم وعيد ورد على المعاصي والكبائر وذلك أن الله تعالى آذن المرابي بحرب من الله ورسوله ولهذا جاء في الأثر أنه يقال للمرابي يوم القيامة خذ سلاحك للحرب وقوله تعالى وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون أي اقتصروا على رأس المال فلا تظلمون بأخذ الزيادة على رؤوس المال ولا تظلمون بنقص رؤوس أموالكم وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون أي إن كان صاحب الدين معسرا لا يستطيع الوفاء فيجب إنظاره إلى وقت اليسار فهذا خبر بمعنى الأمر والأمر للوجوب أي أنظر المعسر إلى وقت اليسار وقوله تعالى وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون أي وأن تصدقوا بإسقاط بعض الدين أو بإسقاط كل الدين فهو خير فالإنظار واجب والصدقة نافلة والصدقة أفضل من الإنظار والأصل أن الفرائض أفضل من النوافل ولكن في هذا أن النافلة تكون أفضل
هذا مثال يكون النافلة أفضل من الفريضة إنظار المقصر واجب إنظار يعني تأخير المطالبة بالحق من الدائن أفضل على واجب وكونه يسقط عنه بعض الدين هذا مستحب نافلة فكونه يسقط عنه أفضل من كونه ينظره ولا ويمهله ولا يطالبه بالوفاء في الحال هذا مثال إذا قيل هل تكون الفريضة أفضل من النافلة النافلة أفضل من الفريضة وما مثاله نعم تكون وهذا مثال إسقاط إنظار المعسر واجب وإسقاط الدين مستحب نعم
أحسن الله إليكم واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون أي اتقوا يوم القيامة اليوم الذي ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت أي يوفيها الله ما كسبت من خير أو شر وهم لا يظلمون أي لا يظلمون عند الله فلا ينقصون شيئا من ثواب أعمالهم
هذه الآية قيل إنها من آخر ما نزل وهذه الآية قيل إنها من آخر ما نزل في كلام شنو المفسرين فيها في هذه الآية وفي ختم آيات الربا بها ختم الله الآيات بها بالأمر بالتقوى والتذكير بالرجوع إلى الله وهي من آخر ما نزل نعم
رواه النسائي أحسن عليكم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال آخر آية نزلت من القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله أخرجه النسائي والطبراني في الكبير قال الهيثمي رواه الطبراني بإسنادين رجال أحدهما ثقات
من آخر ما نزل من القرآن
آخر آية نزلت من القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله
سند أحدهما لا بأس به
رجال أحدهما ثقات
ما يكفي ما ليس تصحيح هذا قد يكون رجال ثقات لكن هناك انقطاع بينهم ويكون اتصال أو يكون في شذوذ أو علة نعم غيره في آثار أخرى
في عن أبي صالح وسعيد بن جبير مثله عن عطية العوفي وإسماع والسدي أيضا
عطية العباس
وعن سعيد بن جبير قال آخر ما نزل من القرآن كله واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله الآية وعاش النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزول هذه الآية 9 ليال ثم مات يوم الاثنين لليلتين خالتا من ربيع الأول
الآية الأولى في الربا الذي يأكل الربا لا يقومون إلا كما يقومون الذي يتخبطه الشيطان من المس فيها دليل على المس يدل على دخول الجني في الإنسان في الإنسي وبه الرد على المعتزلة القائلين بأنه لا يمكن دخول الجني في الإنسي قالوا لأنه لا يمكن دخول جسم في جسم وهذا رد على باطل هذا مخالف النصوص هذه الآية دليل وكذلك قوله تعالى من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس يوسوس في صدور الناس وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يجري من الدم مجرى الدم كل هذه الأدلة تدل على جواز تلبس الجن بالإنس ومن العقل قولهم إن لا يمكن دخول جسم في جسم يقال لا يمكن دخول جسم الثقيل الجسم الثقيل أما الجسم اللطيف فإنه يدخل في الجسم اللطيف مثال ذلك جريان الماء في العروق جريان الماء في العروق الماء جسم والعروق جسم جريان الدم في العروق هذا أيضا كذلك وجريان النار في الفحم كل هذا دخول جسم في جسم كذلك الطعام دخول الطعام في بني آدم كل هذا في الرد على المعتزلة قائم بأنه لا يمكن فالجسم اللطيف ممكن هو الجسم اللطيف كجريان الماء في العروق وجريان الدم في العروق جريان الطعام في الأكل في الجسم وغير ذلك من الأمثلة الكثيرة التي تدل عقلا أنه يمكن دخول الجسم الخفيف في الجسم الثقيل أو في الجسم الخفيف إنما لا يمكن دخول الجسم الثقيل في الجسم الثقيل
وأحسن الله لك الكهرباء اليوم وجريانها في الأسلاك
نعم كذلك أمثلة كثيرة مثل جريان الماء في الغروب كذلك جريان في الدم في كلام بس مثلا ما تعرضوا لهذه المسألة فسرين من الجوزية أو غيره
حسن الله عليكم قال القرطبي في هذه الآية دليل على فساد إنكار من أنكر الصرع من جهة الجن
كلام من هذا؟
قرطبي
يقول إيش؟
في هذه الآية دليل على فساد إنكار من أنكر الصرع من جهة الجن
نعم.
وزعم أنه من فعل الطبائع وأن الشيطان لا يسلك في الإنسان ولا يكون منه مس وقد مضى الرد عليهم فيما تقدم من هذا الكتاب يعني قالوا في الحاشية عند قوله تعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان قال وقد روى النسائي عن أبي اليسر رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو فيقول اللهم إني أعوذ بك من التردي والهدم والغرق والحريق وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت وأعوذ بك أن أموت في سبيلك مدبرا وأعوذ بك أن أموت لديغا وروى من حديث محمد بن المثنى قال حدثنا أبو داود قال حدثنا همام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول اللهم إني أعوذ بك من الجن والجذام والبرص وسيء الأسقام
اللهم أعوذ بك
من الجن
من الجذام نعم من جنوني والجذامي من البرص الدعاء من البرص والجنوني والجذام ومن سيء الأسقام هنا إيش؟ اللهم
أنا قال اللهم إني أعوذ بك من الجن والجذام والبرص وسيء الأسقام والمس الجنون. يقال مس الرجل وألس فهو ممسوس ومألوس إذا كان مجنونا، وذلك علامة الربا في الآخرة. وروي في حديث الإسراء فانطلق بي جبريل فمررت برجال كثير كل رجل منهم بطنه مثل البيت الضخم منضدين على سابلة آل فرعون، وآل فرعون يعرضون على النار بكرة وعشيا، فيقبلون مثل الإبل المهيومة يتخبطون الحجارة والشجر لا يسمعون ولا يعقلون، فإذا حس بهم أصحاب تلك البطون قاموا فتميل بهم بطونهم فيصرعون، ثم يقوم أحدهم فيميل به بطنه فيصرع، فلا يستطيعون براحا حتى يغشاهم آل فرعون فيطؤوهم مقبلين ومدبرين، فذلك عذابهم في البرزخ بين الدنيا والآخرة. وآل فرعون يقولون اللهم لا تقم الساعة أبدا، فإن الله تعالى يقول ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. قلت يا جبريل من هؤلاء؟ قال هؤلاء الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، والمس الجنون، وكذلك الأولق والألس والرود. قال والمس الجنون وكذلك الأولق والألس والرود.
وكذلك الأولق،
نعم أحسن لكم، والألس والرود.
والألسن
الألس والرود. هذا الحديث والمس الجنون وكذلك الأولق والألس والرود، الحديث الذي ذكره من حديث إسراء قالوا في الحاشية أخرجه الحارث كما في بغية الباحث، والطبري والبيهقي في دلائل النبوة من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وكذلك ذكره ابن إسحاق في السيرة. قال البصيري مداره على أبي هارون العبدي وهو ضعيف.
قل إيش عاد تخرج
تخريج حديث الإسراء الذي ذكره القرطبي. قالوا أخرجه الحارث والبيهقي في دلائل النبوة من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وكذلك ذكره ابن إسحاق في السيرة. قال البصيري مداره على أبي هارون العبدي وهو ضعيف. قلنا قال الحافظ في التقريب متروك، ومنهم من كذبه. أحسن الله إليكم، عذاب من آكل الربا أشد من عذاب مؤكل الربا؟
لا، مؤكل الربا،
مؤكل الذي يؤكل الربا غيره، الذي يعطي الربا غيره.
مؤكل الربا لكن مؤكل كتاب الله.
أحسن الله إليكم،
كمان يعني ينكر الكتاب هذا، يعني يكون ينكر الكتاب، فإنكار الجحود هذا أشد، أشك أشد من يكون يأكل الربا، أشد من الربا. لكن بعد قيام الحجة لا يحكم بحفره وكفره. نعم، في إضافة أنا
نحصل عليكم في الحديث لعن الله آكل الربا ومؤكله، لكن هل الآكل إثمه أعظم؟
لكن أعظم الجحود.
لعن الله آكل الربا ومؤكله، هل الأول إثمه أعظم؟
الأول
الآكل،
إيه
هو المؤكل،
كلاهما ملعون، هما الآكل والمؤكل، كلاهما منكر. المنكر جاحد، والجاحد أشد من الفاعل. نعم،
فيه نعم. ألوسي قال بعد كلام يعني شوي طويل، قال وقد يدخل في بعض الأجساد على بعض الكيفيات ريح متعفن تعلقت به روح خبيثة تناسبه، فيحدث الجنون أيضا على أتم وجه، وربما استولى ذلك البخار على الحواس وعطلها، واستقلت تلك الروح الخبيثة بالتصرف فتتكلم وتبطش وتسعى بآلات ذلك الشخص الذي قامت به من غير شعور للشخص بشيء من ذلك أصلا، قال هذا كالمشاهد المحسوس الذي يكاد يعد منكره مكابرا منكرا للمشاهدات. وقال المعتزلة والقفال من الشافعية إن كون الصرع والجنون من الشيطان باطل. صلى الله عليك. وقال المعتزلة والقفال من الشافعية إن كون الصرع والجنون من الشيطان باطل.
إن كون
الصرع والجنون من الشيطان باطل. الصرع الصرع والجنون من الشيطان باطل، هذا قول المعتزلة في عدم دخول الجن في الإنس. نعم، لأنه لا يقدر على ذلك كما قال تعالى حكاية عنه وما كان لي عليكم من سلطان، الآية
لا يقدر على،
قال نعم لأنه لا يقدر على ذلك كما قال تعالى حكاية عنه وما كان لي عليكم من سلطان، الآية
يقول لا يقدر يدخل
يدخل
الآية. نعم.
قال وما هنا وارد على ما يزعمه العرب ويعتقدونه من أن الشيطان يخبط الإنسان فيصرع وأن الجنية يمسه فيختلط عقله، وليس لذلك حقيقة وليس بشيء، بل هو من تخبط الشيطان بقائله ومن زعماته المردودة بقواطع الشرع. فقد ورد ما من مولود يولد إلا يمسه الشيطان فيستهل صارخا، وفي بعض الطرق إلا طعن الشيطان في خاصرته. أحسن الله إليك. ومن ذلك يستهل صارخا إلا مريم وابنها لقول أمها وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. وقوله صلى الله عليه وسلم كفوا صبيانكم أول العشاء فإن وقت انتشار الشياطين، هو الآن يرد على الألوسي على المعتزلة وعلى القول القفال الشاشي من الشافعية. قال واعتقاد السلف وأهل السنة أن ما دلت عليه أمور حقيقية واقعة كما أخبر الشرع عنها والتزام تأويلها كلها يلتزم خبطا طويلا لا يميل إليه إلا المعتزلة ومن حذى حذوهم، وبذلك ونحوه خرجوا عن قواعد الشرع القويم، فاحذرهم قاتلهم الله أن يؤفكون. والآية التي ذكروها في معرض الاستدلال على مدعاهم لا تدل عليه، إذ السلطان المنفي فيها إنما هو القهر والإلجاء إلى متابعته لا التعرض للإيذاء والتصدي لما يحصل بسببه الهلاك. ومن تتبع الأخبار النبوية وجد الكثير منها قاطعاً بجواز وقوع ذلك من الشيطان، بل وقوعه بالفعل،
بل وقوعه بالفعل.
وخبر الطاعون من وخز أعدائكم الجن صريح في ذلك، وقد حمله بعض مشايخنا المتأخرين على نحو ما حملنا عليه مسألة التخبط والمس، حيث قال إن الهواء إذا تعفن تعفنا مخصوصا مستعدا للخلط والتكوين تنفرز منه وتنحاز أجزاء سمية باقية على هوائيتها، أو سمية باقية على هوائيتها أو منقلبة بأجزاء نارية محرقة، فيتعلق بها روح خبيثة تناسبها في الشرارة، وذلك نوع من الجن، فإنها على ما عرف في الكلام أجسام حية لا ترى، إما الغالب عليها الهوائية أو النارية، ولها أنواع عقلاء وغير عقلاء تتوالد وتتكون، فإذا نزل واحد منها طبعا أو إرادة على شخص أو نفذ في منافذه أو ضرب وطعن نفسه به يحصل فيه بحسب ما في ذلك الشر من القوة السمية وما في الشخص من الاستعداد للتأثر منه كما هو مقتضى الأسباب العادية في المسببات، ألم شديد مهلك غالبا مظهر للدماميل والبثرات في الأكثر بسبب إفساده للمزاج المستعد، وبهذا يحصل الجمع بين الأقوال في هذا الباب، وهو تحقيق حسن لم نجده لغيره، كما لم نجد ما حققنا في شأن المس لأحد سوانا فليحفظ.
شيء
كلام طويل وفيه رد قوي. نعم فيه رد
قوي. هذا في التفسير، في تفسير،
في تفسير الألوسي. نعم أنا يعني حاولت أبحث ما وجدت كلاما ككلامه
على هذه الآية.
إيه نعم، في موضوع دخول الإنس الجن في الإنسي.
لا شك أن قول الفلاسفة قول باطل مخالف الواقع والحس.
الآن غير الفلاسفة، بعض الناس لم ينكر.
نعم نعم، حتى بعض الأطباء العاديين ينكروا هذا ويقول هذا إنها ليس بس وإنما هي تغير، تغيرات موجودة في الإنسان. من لا شك أنه يكون من هذا ومن هذا، اختلال العقل يكون من هذا ومن هذا، يكون تغير أمزجة ويكون أيضا من المس. صلى الله السلامة والعافية. نعم، إذن هذه الآية فيها ليس فيها وتمسك في رد المعتزلة وفي رد المعتزلة فيما زعموه، ويبقى استدلال السنة سليم في هذا.
أحسن الله عليكم. ثم قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وليكتب بينكم كاتب بالعدل، ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله، فليكتب وليملل الذي عليه الحق، وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا، فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله فليملل وليه بالعدل، واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله، ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا، إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها، وأشهدوا إذا تبايعتم، ولا يضار كاتب ولا شهيد، وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم، واتقوا الله ويعلمكم الله، والله بكل شيء عليم. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، يرشد الله تعالى عباده إذا تداينوا بالدين، وهو أن تعجل السلعة ويؤخر الثمن، أن يكتبوه. والله تعالى أمر بالكتابة لأن فيها توثقة، وفي هذا دليل على جواز بيع الأقساط، وهو بيع التأجيل، وكذلك بيع السلم، وهو أن يعجل الثمن وتؤخر السلعة.
عكس،
لكن
عكس هذا الأمر اللي هو هذا.
لكن لا بد أن تكون السلعة موصوفة في الذمة، وأن يكون الأجل معلوما والثمن معلوما أيضا. أحسن الله إليكم. وهل يطلق الدين أيضا على القرض؟
نعم.
وهل يطلق الدين أيضا على القرض؟
نعم، القرض دين.
لأنه
القرض دين، يعني إذا قرضه مضطر.
لأن عندنا هنا إذا تداينوا بالدين، وهو أن تعجل السلعة ويؤخر الثمن.
نعم.
هل هذا تعريف؟
إيش تقول إيش؟
عندنا إذا تداينوا بالدين، وهو أن تعجل السلعة ويؤخر الثمن.
العكس هاي.
هل هذا تعريف للدين أو مثال؟ أحسن لكم.
كان مثال. إيش هذا العبارة؟
يرشد الله تعالى عباده إذا تداينوا بالدين، وهو أن تعجل السلعة ويؤخر الثمن، أن يكتبوه.
نعم.
هو هذا الظاهر صحيح.
ها؟
هذا الظاهر.
نو.
يتداين بالدين، هو أن تعجل السلعة ويؤخر الثمن.
وإيش أن تعجل؟
وهو أن تعجل السلعة ويؤخر الثمن. لكن أحسن الله إليكم، هذا التعريف لا يشمل القرض.
نعم،
هذا التعريف لا يشمل القرض،
لكن القرض الآن يعني يعتبر دين لا شك.
كله أحسن الله لك مالهم في الذمة.
نعم،
كله مالهم في الذمة.
نعم نعم، هو الأصل أن تعجل السلعة ويؤخر الثمن، هذا هو الأصل. والسلام بالعكس، المقدمة الثمن تعجل السلعة. ما
قوله أن تعجل السلعة ويؤخر الثمن
مثال
على الدين للشراء
يعني. نعم،
أعطاه السلعة وأخر الثمن، أما خلاف القرض المعروف لأنه ما في سلعة أصلا.
نعم صح، لكنه دين.
أحسن الله إليكم. قال القرطبي قال ابن عباس رضي الله عنهما هذه الآية نزلت في السلم خاصة، معناه أن سلم أهل المدينة كان سبب الآية، ثم هي تتناول جميع المداينات إجماعا. وقال ابن خويز منداد إنها تضمنت 30 حكما، وقد استدل بها بعض علمائنا على جواز التأجير في القروض على ما قال مالك، إذ لم يفصل بين القرض وسائر العقود في المداينات. وخالف في ذلك الشافعية وقالوا الآية ليس فيها جواز التأجير في سائر الديون، وإنما فيها الأمر بالإشهاد إذا كان دينا مؤجلا، ثم يعلم بدلالة أخرى جواز التأجير في الدين وامتناعه.
كما
القرطبي أحسن الله
إليكم نقل عن المالكية.
نعم، نقل عن ابن خويزي منداد.
قال إيش؟
وقال ابن خويزي منداد إنها تضمنت 30 حكما، وقد استدل بها بعض علمائنا على جواز التأجير في القروض على ما قال مالك.
تأجير في القروض؟
نعم أحسن الله إليكم. إذ لم يفصل بين القرض وسائر العقود في المداينات. وخالف في ذلك الشافعية وقالوا الآية ليس فيها جواز التأجير في سائر الديون، وإنما فيها الأمر بالإشهاد إذا كان دينا مؤجلا، ثم يعلم بدلالة أخرى جواز التأجير في الدين وامتناعه.
طيب
أحسن الله إليكم. وقوله
نعم،
وقوله تعالى وليكتب بينكم كاتب بالعدل، أمر بالكتابة. والأصل يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، يرشد الله تعالى عباده إذا تداينوا بالدين، وهو أن تعجل السلعة ويؤخر الثمن، أن يكتبوه. والله تعالى أمر بالكتابة لأن فيها توثقة. وفي هذا دليل على جواز بيع الأقساط، وهو بيع التأجيل، وكذلك بيع السلم، وهو أن يعجل الثمن وتؤخر السلعة، لكن لا بد أن تكون السلعة موصوفة في الذمة، وأن يكون الأجل معلوما والثمن معلوما أيضا. وقوله تعالى وليكتب بينكم كاتب بالعدل، أمر بالكتابة، والأصل في الأمر الوجوب، ففيه وجوب الكتابة، وقيل بالاستحباب، ويجب أن تكون الكتابة بالعدل، لأن الكتابة فيها توثقة ومنع لحصول أي نزاع في المستقبل. وقوله تعالى ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله، فيه أنه لا يجوز للكاتب أن يمتنع، بل عليه أن يتصدق، لأن الله تعالى علمه الكتابة، فليتصدق على من لم يعلمه الله الكتابة. وقوله فليكتب
نعم كيف نعم ثابت في الذمة لا شك. نعم.
وقوله تعالى فليكتب، كرر الله الأمر بالكتابة مرتين، مما يدل على وجوب الكتابة. وقوله وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا، أمر من عليه الحق أن يملي الحق من غير زيادة ولا نقصان، وأن يتقي الله ولا يبخس من حق أخيه شيئا، وهذا واجب عليه. وقوله فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل، أمر الله تعالى العاجز أن يقوم وليه مقامه، وذلك إذا كان من عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو عاجزا عن الإملاء، فالسفيه هو المحجور عليه، والضعيف هو ضعيف العقل لصغره أو ذهاب عقله، أو لا يستطيع الإملاء لعجزه وعدم معرفته، فإن وليه يقوم مقامه فيملي ما عليه من الدين على الكاتب، وأن وليه يجب أن يكون إملاؤه بالعدل من غير زيادة ولا نقصان. وقوله واستشهدوا أمر بالشهادة، والأصل في الأمر الوجوب، فتكون الشهادة واجبة، وقيل إن الإشهاد مستحب. وقوله شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان، أي أن الإشهاد يكون برجلين أو برجل وامرأتين، لأن الرجل يقوم مقام المرأتين، وهذا من نقصان عقلها، وهو نقص لا يضرها لأنه ليس باختيارها. وقوله ممن ترضون من الشهداء، فيه دليل على أنه لا بد أن يكون الشاهد عدلا. وقوله أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، هذا فيه بيان الحكمة من اشتراط المرأتين في الشهادة إذا قامتا مقام الرجل. وقوله ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، أي أن الشاهد إذا طلبت شهادته فإن عليه أداء الشهادة، وليس له أن يتأخر إذا طلبت منه الشهادة. وقوله ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله، أي أنه لا ينبغي للإنسان أن يسأم من كتابة شيء من الدين سواء كان صغيرا أو كبيرا مؤجلا، لأن هذا فيه ضبط للحقوق. وقوله تعالى ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا، بيّن الله الحكمة من الكتابة، وهي أنها أقرب للعدل وأقوم للشهادة، وذلك أن الإنسان يتذكر إذا رأى كتابته، وأبعد عن الشك والريب والنزاع. فهذه ثلاث حكم للكتابة والعناية بها: أقسط عند الله أي أعدل، وأقوم للشهادة فالشهادة التي كتبها صاحبها ورآها تكون واضحة عنده، وأدنى ألا ترتابوا أي أبعد عن الشك والريب والنزاع. وقوله تعالى إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها، أي إذا كانت المبايعة حاضرة وليس هناك شيء مؤجل بأن اشترى سلعة ودفع ثمنها في الحال، فلا تجب الكتابة لعدم وجود نزاع محتمل في المستقبل. وهذا يؤيد وجوب الكتابة، لأن مفهوم هذا أن التجارة إذا كانت ليست حاضرة فالجناح موجود إذا لم تكتب. وقوله تعالى وأشهدوا إذا تبايعتم، الأصل في الأمر الوجوب، لكن صرفه عن الوجوب إلى الاستحباب قصة خزيمة بن ثابت رضي الله عنه في شراء النبي صلى الله عليه وسلم الفرس من الأعرابي. وقوله ولا يضار كاتب ولا شهيد، فيه تحريم مضارة الكاتب والشهيد، فلا يضار الكاتب أو يؤذى من أحد. فكما أن الكاتب أمره الله تعالى أن يكتب ولا يمتنع عن الكتابة، ففي مقابل ذلك أمر الله بعدم مضارة الكاتب أو أن يؤذى. وكذلك الشاهد لا تجوز مضارته ولا إيذاؤه، فالشاهد كما أنه لا يجوز له أن يكتم الشهادة أو يمتنع من أدائها فيضار غيره، فكذلك هو لا يضار ولا يؤذى في نفسه أو في أهله أو في ماله، فإن المضارة حرام من الجانبين. ومن المضارة بالكاتب والشهيد أن يحمل بتبعات ونفقات من أجل الكتابة أو الشهادة، أو أن يدعى للكتابة أو الشهادة في وقت غير مناسب له، كوقت راحته أو نومه، أو بعد منتصف الليل، أو وقت انشغاله، لأنه محسن وما على المحسنين من سبيل. وقوله تعالى وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم، أي من فعل ذلك فضار الكاتب أو الشاهد، فإن هذا يدل على فسقه ومعصيته لله ورسوله وخروجه عن الطاعة. وقوله واتقوا الله ويعلمكم الله، أي اجعلوا بينكم وبين غضب الله وسخطه وقاية تقيكم، وذلك بإخلاص العبادة لله وأداء الحقوق والحذر من الظلم في الدين والشهادة والكتابة.
وأن من اتقى الله فإن الله يثيبه في الدنيا بالعلم والبصيرة، فمن اتقى الله علمه الله ما لم يكن يعلم. وقوله والله بكل شيء عليم، عليم بحقائق الأمور وبواطنها وظواهرها وما تؤول إليه، فاحذروه واتقوه سبحانه، واخشوه واحتسبوا الأجر عند الله، واحذروا مخالفة أمره فإنه لا تخفى عليه خافية.
نعم، سم تعيد الآية، تعيد الآية، الآية الآية عظيمة من أول حاجة تأمل. نعم،
أحسن الله إليك.
يا أيها الذين آمنوا،
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. يرشد الله تعالى عباده إذا تداينوا بالدين، وهو أن تعجل السلعة ويؤخر الثمن، أن يكتبوه. والله تعالى أمر بالكتابة لأن فيها توثقة، وفي هذا دليل على جواز بيع الأقساط، وهو بيع التأجيل، وكذلك بيع السلم.
لا 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 أخي بالدين، هدين التقسيط كان في خلاف من السلف ثم زال الخلاف، وأجمع العلماء على جوازه. نعم، هو لا من هذا، ما يمكن بيع المؤجل مثل بيع الحاضر. ولو قال لها بيعك السلعة مثلا السلعة بمئة حاضر أو بثمانين مؤجل له ذاك، لكن اختار أحدهما، اختار أحدهما فلا بأس، يقول اختاره بثمانين مؤجل، أو اختار بيع حاضر، بيع الحاضر ما هو بيع المؤجل، هذا معلوم. بعض السلف كان خلاف أنهم كان حالف بعض السلف في هذا، قال أن بيع الأقساط فيه يعني فيه زيادة يعني، ثم زال الخلافات. نعم. لا ما يصلح. نعم.
حسن ذلك. وفي هذا دليل على جواز بيع الأقساط، وهو بيع التأجيل، وكذلك بيع السلم، وهو أن يعجل الثمن وتؤخر السلعة. لكن لا بد أن تكون السلعة موصوفة في الذمة، وأن يكون الأجل معلوما والثمن معلوما أيضا.
نعم، قدمنا الإنسان المدينة فوجد الناس يسرفون في الثمار السنة والسنتين، فقال من أسرف في شيء فليسرف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. لا بد تكون الأجل معلوم والسلعة معلومة موصوفة بأوصاف واضحة، والأجل يكون معلوم. نعم، لكن
أحسن إليك. لكن لا بد أن تكون السلعة موصوفة في الذمة، وأن يكون الأجل معلوما والثمن معلوما أيضا.
نعم.
وقوله وليكتب بينكم كاتب بالعدل، أمر بالكتابة، والأصل في الأمر الوجوب، ففيه وجوب الكتابة وقيل بالاستحباب، ويجب أن تكون الكتابة بالعدل لأن الكتابة فيها توثقة.
ويجب
أن تكون الكتابة بالعدل لأن الكتابة فيها توثقة.
نعم.
ومنع لحصول أي نزاع في المستقبل.
نعم.
وقوله ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله، فيه أنه لا يجوز للكاتب أن يمتنع، بل عليه أن يتصدق، لأن الله تعالى علمه الكتابة فليتصدق على من لم يعلمه الله الكتابة. وقوله فليكتب، كرر الله الأمر بالكتابة مرتين، مما يدل على وجوب الكتابة. وقوله وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا، أمر أو أمر من عليه الحق أن يملي الحق من غير زيادة ولا نقصان. أمر من عليه الحق أن يملي الحق،
أمر أو أمر بمن عليه الحق،
عندنا أمر من عليه الحق أو
أمر بمن عليه الحق،
أمر بمن عليه الحق،
أمر بمن عليه الحق أو أمر
يعني لعل العبارتين
أمر إيش؟
أمر من عليه الحق أن يملي الحق من غير زيادة ولا نقصان، وأن يتقي الله ولا يبخس من حق أخيه شيئا.
قد تكون أوضح أمر بمن عليه الحق.
أحسن عليك. أمر بمن عليه الحق أن يملي الحق من غير زيادة ولا نقصان، وأن يتقي الله ولا يبخس من حق أخيه شيئا، وهذا واجب عليه. وقوله فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله فليملل وليه بالعدل. أمر الله تعالى العاجز أن يقوم وليه مقامه، وذلك إذا كان من عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو عاجزا عن الإملاء. فالسفيه هو المحجور عليه، والضعيف هو ضعيف العقل لصغره أو ذهاب عقله.
السفيه محجور عليه.
والضع
أمر من عليه الحق هو أن صيغة العقل أن تكون من عليه الحق. اليوم إن شاء الله لك أكثر العقول يكتبها من له الحق.
أمر إيش؟
أمر من عليه الحق أن يملي الحق من غير زيادة ونقصان، وليملي الذي عليه الحق وليتق الله ربه وليحسن شيئا.
نعم، الحق يكسب، يكسب ما عليه. والآن تقول إيش؟
اليوم أحسن الله يتعلم الذين لهم الحق أن هم الذين يكتبون العقود ويتحكمون وفيها إجحاف كثير بمن عليهم.
لا، لابد من الاتفاق. ما يكتب شيء إلا باتفاق ورضا.
بعضها يسميها بعض العقود إرجاء. بعضها يسميها بعض العقود إرجاء. يعني المستفيد مضطر، ليس أمامه حتى يحصل ما يريد يصير إلا هذا العقود.
ما في اتفاق. لابد من الرضا. بيع. يا أبو كالبيع أنت راضي. شرط من شروط ساعتين ولا ما يصح البيع. لا بد أن يكون على رضا. أما كونه يلزمه بشيء هذا معناه ما كان بيع على رضا. لازم يكون بيع معلوم بين الطرفين ومروع الشروط، معلوم الأجل إذا كان في أجل. اسمع له أمر من على الحق. نعم، أمر.
قال الحافظ ابن كثير أي وليملل المدين على الكاتب ما في ذمته من الدين وليتق الله في ذلك. أي وليملل المدين على الكاتب ما في ذمته من الدين وليملل الذي عليه الحق.
المدين بأن يمليه.
نعم، وليملل المدين أي وليملل المدين على الكاتب ما في ذمته من الدين.
طيب، هنا نرجع أمر بمن عليه.
أمر بمن عليه الحق أن يملي الحق من غير زيادة ولا نقصان.
نعم.
وأن يتقي الله ولا يبخس من حقه أخيه شيئا.
نعم، وأن يتقي الله.
وأن يتقي الله ولا يبخس من حق أخيه شيئا.
وأن يتقي الله.
إيه نعم، أنا هذا.
وأن يتقي الله.
إيه نعم، أنا قرأته بالفتح ثم نعم. وأن يتقي الله ولا يبخس من حق أخيه شيئا، وهذا واجب عليه.
نعم.
وقوله فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله هو فليملل وليه بالعدل. أمر الله تعالى العاجز أن يقوم وليه مقامه، وذلك إذا كان من عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو عاجزا عن الإملاء. فالسفيه هو المحجور عليه، والضعيف هو ضعيف العقل لصغره أو ذهاب عقله، أو لا يستطيع الإملاء لعجزه وعدم معرفته. فإن وليه يقوم مقامه فيملي ما عليه من الدين على الكاتب، وأن وليه يجب أن يكون إملاؤه بالعدل من غير زيادة ولا نقصان. وقوله
السفيه المحجور عليه، المحجور عليه قد يكون محجور إما للسفة أو للصغار، هو الذي كثرت ديونه، زالت الديون على ما يأتيه، ويحسر عليه ويمنع من التصرف، هذا محسور عليه السفه، قد يكون محسور عليه الصغار او لضعف العقل، هذا محسور اما لضعفه اما لسفهه يكون سبيه ما يحسن التصرف، او يكون ضعيف العقل لصغاره او ضعف عقله. هذه العباره.
احسن الله اليك.
إن كان الذي فإن كان الذي حق سليم.
إيه نعم. أمر الله تعالى العاجز أن يقوم وليه مقامه، وذلك إذا كان من عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو عاجزا عن الإملاء. فالسفيه هو المحجور عليه، والضعيف هو ضعيف العقل لصغره أو ذهاب عقله، أو لا يستطيع الإملاء لعاجزه وعدم معرفته، فإن وليه يقوم مقامه.
نعم.
فيملي ما عليه من الدين على الكاتب.
نعم.
وأن وليه يجب عليه أن يكون إملاؤه، وأن وليه يجب أن يكون إملاؤه بالعدل من غير زيادة ولا نقصان.
نعم.
وقوله واستشهدوا أمر بالشهادة.
نعم.
والأصل في الأمر الوجوب، فتكون الشهادة واجبة.
نعم.
وقيل إن الإشهاد مستحب. وقوله شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان، أي أن الإشهاد يكون برجلين أو برجل وامرأتين، لأن الرجل يقوم مقام المرأتين، وهذا من نقصان عقلها، وهو نقص لا يضرها لأنه ليس باختيارها. وقوله ممن ترضون من الشهداء فيه دليل على أنه لا بد أن يكون الشاهد عدلا، وقوله أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، هذا فيه بيان الحكمة من اشتراط المرأتين في الشهادة إذا قامتا مقام الرجل.
هذا فيه
بيان الحكمة من اشتراط المرأتين في الشهادة إذا قامتا مقام الرجل. وقوله ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا.
نعم. إيش؟ أنت ضل أحدهم في تفرق فيه قصة إنها وقعت لنظل والحافظ من حجرة وغيره، أنه لما أراد أن يفرق بين امرأتين قالت لهم ليس لك ذلك، الله يقول لا تضل أحدهم وتذكر أحدهم الأخرى. شهادها كمل شوف.
صلى الله عليك. وقوله أن تضل إحدى أقرن أحسن لك. وقوله ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، أي أن الشاهد إذا طلبت شهادته فإن عليه أداء الشهادة، وليس له أن يتأخر إذا طلبت منه الشهادة. وقوله ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله، أي أنه لا ينبغي للإنسان أن يسأم من كتابة شيء من الدين سواء كان صغيرا أو كبيرا مؤجلا، لأن هذا فيه ضبطا للحقوق.
نعم.
وقوله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا، بين الله الحكمة من الكتابة وهي أنه أقرب للعدل وأقوم للشهادة.
أقسط
أقرب
العدل.
نعم.
بين الله تعالى
بين الله الحكمة من الكتابة وهي أنها أقرب للعدل وأقوم للشهادة، وذلك أن الإنسان يتذكر إذا رأى كتابته، وأبعد عن الشك والريب والنزاع، فهذه ثلاث حكم للكتابة والعناية بها.
ما الفرق بينها؟ أقسط
وأقوم،
أقرب للعدل وأقوم للشهادة، يعني تكون الشهادة قائمة، وأدنى ألا ترتابوا يعني أقرب ألا
أبعد عن الشك
لا رأى كتابته. نعم. فهذه
أحسن عليك، وهي نعم بين الله الحكمة من الكتابة وهي أنها أقرب للعدل وأقوم للشهادة، وذلك أن الإنسان يتذكر إذا رأى كتابته، وأبعد عن الشك والريب والنزاع. فهذه ثلاث حكم للكتابة والعناية بها. أقسط عند الله أي أعدل، وأقوم للشهادة، فالشهادة التي كتبها صاحبها ورآها تكون واضحة عنده. وأدنى ألا ترتابوا أي أبعد عن الشك والريب والنزاع. وقوله إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها، أي إذا كانت المبايعة حاضرة وليس هناك شيء مؤجل، بأن اشترى سلعة ودفع ثمنها في الحال، فلا تجب الكتابة لعدم وجود نزاع محتمل في المستقبل.
نعم،
وهذا
يكون التجارة حاضرها بينكم فليس عليكم. نعم،
وهذا يؤيد وجوب الكتابة، لأن مفهوم هذا أن التجارة إذا كانت ليست حاضرة فالجناح موجود إذا لم تكتب. وقوله وأشهدوا إذا تبايعتم، الأصل في الأمر الوجوب، لكن صرفه عن الوجوب إلى الاستحباب قصة خزيمة بن ثابت في شراء النبي صلى الله عليه وسلم الفرس من الأعرابي. وقوله ولا يضار كاتب ولا شهيد، فيه تحريم مضارة الكاتب والشهيد، فلا يضار الكاتب أو يؤذى من أحد. فكما أن الكاتب أمره الله تعالى أن يكتب ولا يمتنع عن الكتابة، ففيه مقابل ذلك أمر الله بعدم مضارة الكاتب أو أن يؤذى. وكذلك الشاهد لا تجوز مضارته ولا إيذاؤه، فالشاهد كما أنه لا يجوز له وكذلك الشاهد لا تجوز مضارته ولا إيذاؤه،
يعني الكاتب لا يضار ولا الشاهد، كلاهما
نعم.
محسن. نعم،
فالشاهد كما أنه لا يجوز له أن يكتم الشهادة أو يمتنع من أدائها فيضار غيره،
نعم،
فكذلك هو لا يضار ولا يؤذى، فكذلك هو لا يضار ولا يؤذى في نفسه أو في أهله أو في ماله
من قبل غيره.
نعم،
نعم، من قبل
غيره. نعم،
نعم.
فكذلك هو لا يضار ولا يؤذى في نفسه أو في أهله أو في ماله من قبل غيره.
نعم،
فإن المضارة حرام من الجانبين.
نعم، حلو. نعم،
ومن المضارة بالكاتب أو الشهيد أن يحمل بتبعات ونفقات من أجل الكتابة أو الشهادة، أو أن يدعى للكتابة أو الشهادة في وقت غير مناسب له، كوقت راحته أو نومه، أو بعد منتصف الليل أو وقت انشغاله، لأنه محسن وما على المحسنين من سبيل. وقوله وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم، أي من فعل ذلك فضار الكاتب أو الشاهد، فإن هذا يدل على فسقه ومعصيته، فإن هذا يدل على فسقه ومعصيته لله ورسوله وخروجه عن الطاعة. وقوله واتقوا الله ويعلمكم الله، أي يجعلوا بينكم وبين غضب الله وسخطه وقاية تقيكم، وذلك بإخلاص العبادة له وأداء الحقوق والحذر من الظلم في الدين والشهادة والكتابة، وأن من اتقى الله فإن الله يثيبه في الدنيا بالعلم والبصيرة، فمن اتقى الله علمه الله ما لم يكن يعلم. وقوله والله بكل شيء عليم، أي عليم بحقائق الأمور وبواطنها وظواهرها وما تؤول إليه، فاحذروه واتقوه سبحانه، واخشوه واحتسبوا الأجر عند الله، واحذروا مخالفة أمره فإنه لا تخفى عليه خافية.
نعم، هذه الآية عظيمة، وهي آية الدين، وهي أطول آية في القرآن الكريم، أطول آية في القرآن هي آية الدين، وفيها الكتاب والشهادة، الأمر، الأوامر الظاهرة في الوجوب، يحتاج التحقيق الآن، ننظر الآن في تحقيق الوجوب وجهة ودليل من قال بأنه الاستحباب معنا في الكتابة وفي الشهادة. الوقت هذا ولا نجعل الدرس القادم إن شاء الله تحقيق في الكتابة والشهادة ودليل كل منهما. الوجوب واضح، الأوامر هو واضح، لكن دليل من قال الاستحباب الآن كيف صرف الأدلة؟ ما الذي صرفها على الوجوب؟
أليست كالآية آخر آية في سورة الجمعة فانتشروا إذا قدر فانتشروا
يراجع
يقول الأمر بعد الحظر
ها؟
الأمر بعد الحظر عند الأصوليين
وإذا حدث فاصطادوا
نعم الأمر بعد الحظر يقتضي الإباحة
أحتاج تعمل سوى الدرس قادم شوف استفى الأدلة جلس هؤلاء وهؤلاء
إن شاء الله ها؟
وفق الله الجميع طاعته وثبت الله الجميع هداه وصلى الله على محمد وعلى آله.